عن انس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ام ايمن ام سليم، كان يزور ام سليم فتدركه الصلاه احيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. كان الحصير ده كان قديم وقد اسود فكانوا ينضحونه بالماء كما ورد في روايات اخرى في البخاري وغيره. رواه الخمسه واللفظ لابي داود. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. الحصير قلنا ان هو ما سبق، والفروة المدبوغة قلنا هي ايه؟ جلد الشياه اذا دبغ. لباس الحرة في الصلاة، لباس المرأة الحرة في الصلاة. سئلت ام سلمة رضي الله تعالى عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار. والخمار هي ما تغطي المرأة رأسها وصدرها، رأسها وصدرها، ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. في ناس تدعي ان الان لا ثياب، الثوب الشرعي هو الملحفة، او الثوب الشرعي هو ايه يسمونه، اسماء عجيبة كده، الابناء، الابناء يمكن ورد يدين عليهم بلبين، لكن هي يقول هذا هو الثوب الشرعي وغير غير شرعي، بينما هو العكس ان الشرعي هو ايه، او الخمار، ورد الخمار عن ام المؤمنين هو. هو ايه ما يستر اعلى البدن من المرأة بما فيه الرأس يعني. سئلت ام سلمة رضي الله تعالى عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابع. الدرع هو القميص الساتر، اي الجلباب الساتر، يعني خمار وقميص. لا يشترط ان يكون الحفة من الرأس، ثوب واحد من الرأس الى ادنى البدن، الى اسفل البدن. تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغلب ظهور قدميها. وقالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ إزار ما يستر أسفل البدن، كأنها تلبس إزارا وبعدين جلبابا اللي هو قميص وبعدين خمار، ده كمان ماشي. لكن وقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ جلباب كامل وخمار. قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواهما أبو داود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي، نص على الخمار مرة أخرى. طيب ظاهر البدن وباطنه. عند السادة الشافعية يقول الذي يكشف من المرأة أثناء الصلاة هو الوجه والكفين فقط، أما ظاهر القدمين وباطنهما فيجب سترهما في الصلاة عند الشافعية. والشافعية يعني حكمهم شديد في هذا، فيقولون إلا يظهر ولا شعر من شعرها، لو صلت واكتشفت أن في بعض الشعرات ظاهرة يجب عليها الإعادة. ماشي. وأيضا يجب عليها ستر ظاهر القدمين وباطنهما عند الشافعي. عند السادة المالكية أخذوا بهذه الأحاديث وقالوا إيه؟ إن إذا أن يغلب ظهور قدميها، فلو سجدت فظهر باطن قدميها وهي ساجدة فلا يبطل ذلك الصلاة. عند السادة الأحناف يقولوا الظاهر والباطن، ظاهر القدم وباطن القدم. فلما تلاقي واحدة لابسة مثلا ميدي ولا حاجة وصلت، يعني لها الافضل خروجا من خلاف العلماء، ولا نقول لها ان صلاتك باطله ونقعد نهاجمها مواجهه شديده، لا نقول لها ايه؟ الافضل خروج من خلاف من ابطل ذلك، وان كنت مستطيع ان تسجلي توبتي حتى يغطي ظاهر القدمين وباطنهما. ولذلك اوجب الشافعيه الجوره للصلاه السميك الذي لا يصف لون البشره. لكن الامر واسع عند الساده الاحناف ومبتدئات حديث عهد الاسلام، خايفين عليهم ان يحصل لهم نوع من الرده او ترك الصلاه او التقصير في العبادات، نتركهم على هذا ونوصيهم بالحق بدون زجر شديد. انما ايه؟ من باب توصي الحق وتوصي بالصبر. شويه الخماره هي وضع يعني مش معانا. باب ما تجوز الصلاه في النعل الطاهر. سئل انس رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، رواه الخمسه الا ابا داود عن انس رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، رواه الخمسه الا ابا داود. ومر الحديث السابق انه كان يصلي في نعليه شريفتين ثم خلعهما فخلع الناس نعالهما فقال لما فعلتم؟ فقال وجدناك فعلت ذلك ففعلنا. قال فان جبريل قد اخبرني ان فيهما قدرا فخلعتهما او فوضعتهما او كما قال صلى الله عليه وسلم. ترك الكلام والفعل الكثيرين اي اثناء الصلاه المفصلات من المفصلات ايضا. نعم. اختلف العلماء في هل النعل يشترط ان يكون طريا بشرط ينثني من بشرط ان ينثني من الامام وتكون اصابعك مستقبلة القبلة اثناء السجود ام لا؟ يعني الزيادة او النعل الجامد. جامد يعني بشرط الا ينثني بسهولة، بشرط الا تستقبل باصابعك الكعبة اصابع قدميك. عند الامام النووي رجح انه يجب ان تسجد على كلية قدمك ويكون اصابعك متجهة الى القبلة هكذا وانت ساجد، كلية اليد يعني الجزء ده من كلية رجل قدميك، كليتي قدميك او اخمص قدميك. ده واجب عند الشافعية عند الامام النووي، وقالوا انه واجب عند الاحناف، واجب عند الاثنين دول عند الشافعية والاحناف على الراجح مما رجحه النووي عند الشافعية. ولكن عند الحنابلة والمالكية لم يشترطوا ذلك، يكتفي ان تلمس بقدميك الارض بأيدك ولو بظاهر القدمين بالظاهر كده تبقى باصص اصابعك على الارض دون شرط استقبال القبلة من اصابعك. ده عند ايه؟ الحنابلة وعند المالكية. لكن الشافعية والاحناف اشترطوا هذا. فمن اشترط الاستقبال اشترط ان يكون النعل طريا حتى تستقبل باصابعك وانت ساجد. فاذا صليت في الزيادة يبقى الصلاة باطلة عند الشافعية والاحناف، والصحيحة عند المالكية والحنابلة. ده حاجة. الشرط الثاني طهارة النعل، ان يكون طاهرا. لو دخلت في دوس المية او جاء عليه نجاسة فتشرب الجلد بالنجاسة اصبح ناجسا او متنجسا، يبقى لا تجوز الصلاة فيه للنجاسة. ده حاجة ثانية. ثالثا ان الان في بوصة مفروشة في المساجد فيجاز في البيت مثلا، فاذا كان عندك نعل جديد وبينثني تصلي. كنا نرى بعض في تاريخ الصور الاسلامية تجد ان هو ايه؟ تلاقي النعل منثني الى الامام كده، بيبوظ ومنثني الى الامام. لعل هذا لهذه الحكمة حتى يدخل انثناء القدم فيه ويستقبل بالاصابع القبلة كما اشترط الشافعي والحنابلة والاحناف قصدي ذلك. هو ورد حديث صلوا في نعلكم خليكم اليهود والنصارى، ده سنه، ده سنه لوحده كده. لكن بقى شرط النعل الصحيح ان يكون مستقبل، يستطيع ان يستقبل في القبله باصابعه وان يكون طاهرا. ماشي. ترك الكلام والفعل الكثيرين اي في الصلاه. عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الخمسه. كان اول عهد الاسلام انهم كانوا يتكلمون في الصلاه، وكانوا برضو من بعض ما روي انهم كانوا يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على ربنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله والسلام، تقولوا التحيات لله، التحيات لله، الصلوات الطيبات. تعلمهم التشهد. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. القنوط بمعنى السكوت وبمعنى الدعاء أيضا، فالقنوط له معاني كثيرة، منها السكوت ومنها الدعاء كقنوط الفجر، هذا دعاء. نعم نعم لا 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 لا، هو مقصود هنا مطلق النعل، في فرق بين الصلاة في النعل وبين لبس النعل الخف للمسح عليه. إن أنا ممكن أجيب نعل ولو شراب اللي هو بلاستيك ده أو الجلد الخفيف ده، أي حاجة هلبسه ولبسه على طهارة أصلية بغسل القدمين وأصلي فيه، لكن هذا ليس شاكرا لمحل الفرض، فلا يجوز المسح عليه، لأن المسح عليه يجب أن يكون شاكرا لمحل الفرض، لأن النعل بيكون تحت الشعر إلا لو كان النص بوت أو بوت، لكن غالبا النعال كلها بتكون تحت الشعر، الشعر الشعبين الجين اللي هم على جانب جانبي الساق دول هم الشعبين، فلو ظهر من محل الفرد فيجب سترهما في حالة المسح، أما في حالة الصلاة يجوز إن أنا أصلي فيهم بس بشرط إن أنا أصلي عليه، لأنهم ليس ساترين من محل الفرد. عند الأئمة الأربعة اشترطوا أن يكون ساترا من محل الفرد. يبقى في مسألتين، مسألة الصلاة في النعال ومسألة المسح على الخفاف، وما في حكمه ناجي حاجة ثانية. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، إذا أطلق عبد الله الأمين ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله صدر الحديث يبقى ابن مسعود. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال: ان في الصلاة شغلا، رواه الشيخان، شغلا اي عبادة وذكرا ودعاء وقراءة القرآن وما الى ذلك، فيكون فيها اشتغال فلا ينصرف على عمله مشتغل فيه. ولعل دي دليل لقاعدة ايه؟ المشغول لا يشغل. عن عبد الله اي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا اي بعد الصلاه يعني، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال: ان في الصلاه شغلا، رواه الشيخان ولمسلم وابي داود واحمد: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. هذا الحديث اصل من الاصول. ولمسلم واحمد وابي داود واحمد: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كيف عالج الفقهاء هذا النص، هذه العبارة؟ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نظر إلى كلام الناس المسلم الفقهاء، فقال لك إيه أقل كلام الناس المسلم؟ قال لك حقين مثل قس. قيل ده فعل امر التقي فلانا كذا، فدول حقين ومفهمان كلام الناس، اي لفظ ينقسم الى ما له مفهوم واللي هو الكلام، وما هو مهمل اللي هو اللفظ المهمل الذي لا معنى له، لفظ له مفهوم اللي هو الكلام. يبقى اللفظ نوعان، كلام ومهمل، الكلام ما له معنى والمهمل ما ليس له معنى، زي زيد دايما مثال المهمل يدوله زي كلمة زي عكس حروف كلمة زي. طب ما له معنى اسمه كلام الناس. طب كلام الناس أخذ ايه؟ حرفين. اللي يبقى اللي ينطق حرفين عالم عامد مختار تصل صلاته عند السادة الشافعي. يقول قه صح حرفين اهو. لو نطقها عالما عامدا مختارا عند الشافعية تبطل الصلاة، اي عالما بالتحريم عامدا غير مكرها او مندفعا او سبق لسان، وان يكون مختارا غير مكرها. فاذا فعل ذلك عالم بالتحريم وانه مبطل الصلاة وتعمد فعل ذلك وكان مختارا في ذلك التعمد بطلت الصلاة عند الشافعية. طيب ورد حديث اخر، الحديث ده اصل، الحديث الثاني يقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ركعتين فسلم من ركعتين فقام ذو الشمالين وقال يا رسول الله اقصدت الصلاه ام نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، او لم يكن، قالوا بل بعض ذلك كان، قال باليدين، بل بعض ذلك كان. فقال اطعمهم ما قال باليدين؟ قالوا لا، قالوا بلى يا رسول الله. فالتفت الى المحراب او الى القبلة وكبر وصلى ركعتين الثانيتين من الظهر، يعني الثالثة والرابعة. فالإمام مالك أخذ من هذا الحديث أنه يجوز السلام الذي في صحة الصلاة في حدود خمس كلمات، أقصر وسط الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ خمس كلمات. يبقى خمس كلمات في صحة الصلاة وصحة الصلاة عند السادة المالكية. وأخذوا من الحديث الآخر هذا. يبقى كل كلام استفتاح الصلاة عند السادة المالكية يجوز، وأظن أنهم لم يحصروها بخمس كلمات. السادة الشافعية ما تركوش الأمر كده، قال لك لا، ده كان ذو اليدين اعتقد أن الصلاة قد انتهت، فبيتكلم على اعتبار أنه سلم من الصلاة وأنها مرت على الصحة، فسأل بهذا الاعتبار، فلذلك عفي عن كلامه باعتبار عدم علمه بالصحة اولا علمه بانتهاء الصلاة، وعدم علمه بان ذلك مبطلا. والحديث الاخر الذي يدل على المبطل الحديث الذي معنا ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وان اقل كلام الناس حرفين لهما معنى. فقال ان سيدنا ذو اليدين لم يكن يعلم ان الصلاة، علم ان الصلاة قد انتهت، فظن انه حين تكلم انه كان قد تكلم بعد الصلاة قد انتهت وفرغ منه. ثانيا انه كان لا يعلم البطلان، وكان اذا كان علم البطلان فقد حد عنده السبق لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث في هيئة الصلاة. فده رد السادة الشافعية. اذا من فعل ذلك عالما عامدا، اي عالما بالتحريم متعمدا قاصدا مختارا، بطل الصلاة. طب لو كان غير عالم لا تبطل الصلاة عند الشافعية ايضا. طب لو كان عالم لكن غير عامد حصل سبق لسان، وبعد الله ده ما تكلمش، ده سبق لسان، يبقى غير عامد غير مختار، يبقى لا تبطل الصلاة. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن معيثين رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدح في المسجد، يعني الحصى. قال إن كنت فاعلا فواحدا، رواه الخمسة. ولأصحاب السنن إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. طيب ورد حديث في البخاري شكونا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. معنى هذا الحديث الذي رواه البخاري شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، او كما ورد عنه ان كانوا في وقت كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بغير سقف، بعد كده سقف، لكن في الاول كان بغير سقف، فكانت الشمس تضرب في الارض بتاعه المسجد، وكانت ارض المسجد من الحصباء اي الحصى الصغير والرمل، فكان اذا وقت الظهر يشتد الحر لدرجه انه يؤثر في جباه الصحابه حتى تلتهب، قد يحصل تأفأة في بعض الاحيان نتيجه شده الشمس مع تاثيرها في الحصى الصغير والرمل، فتوجد شيئا في مؤلما في جباه الساجدين. فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء اي شدودهم لصلاه الظهر او العصر في شده الحراره المؤثره في الحصى حتى يكون ساخنا، حتى كلمة الرمضاء جاية من صرمي بالتصال، التصال اللي هو الفصيل اللي هو مفرد فصيل، وهو ابن الناقة الصغير حين تشتد الحرارة ما استطاعش يقف على الأرض فيجبل يتحرك من شدة الحر بتاعت الحصى أو الرمل أو إيه الحصى. فشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الحصباء حر الرمضاء، فلم يشكونا أي لم يجد شكوانا في الأول، فمنعهم من أن يمسحوا على الحصى ولا مسح. واستدل بذلك الشافعي على وجوب مباشرة الجبهة للأرض، وأنك إذا سجدت على متحرك بحركتك بطلت صلاتك، إن يجب أن تباشر بجبهتك الأرض، لا يكون بينك وبين الأرض حائل يتحرك معك. أرحمكم الله. فده دليل السادة الشافعية على وجوب مباشرة الجبهة للأرض. وبعد كده ذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا، فكنت تفعل عشان ما تتألمش ايه فواحدة امسح مسحة واحدة وزد، اما تكون ارض ترابية او حصباء امسح مسحة واحدة وزد بس. رواه الخمسة، شوف حتى يدل هذا الحديث الاخر، قال ان كنت لابد فاعل، اذا ما كانش مفيش فايدة لازم تفعل يعني السنة انك تسجد على طول من ذلك. ان كنت لابد فاعلا فواحدة اي فمسحة واحدة اي سويه مرة واحدة. سألوا عن شكوتهم من حصى بأيديهم وهم في الصلاة، فنهاهم إلا إذا اضطروا فليكن مرة واحدة. ومعلوم أن شكوة الحصى باليد تستلزم جهاد اليد وعودها وهاتين الحركتان جائزتان. ولأصحاب السنن إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، أي أنه في سجود هذا يكون أقرب إلى الله تعالى فلا ينشغل بمسح الحصى. الباب الرابع في سنن الصلاة المتقدمة، وفيه فصول، الفصل الأول في الأذان والإقامة، والله تعالى أعلى وأعلى.